إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس مع القصة والقصص تهفو النفوس وتصغي الآذان وتسترسل المشاعر ولذا تبوأت القصص مساحة واسعة في آيات القرآن الكريم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال جل وعز فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قصص القرآن يا أهل القرآن هي جزء من مواعظ الفرقان التي أمرنا الله جل وعلا أن نوردها القلوب قال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نقف أيها الناس مع نبأ من أنباء الغيب ومدرسة من مدارس النبوة المصطفى مع قصة قصيرة في حلقاتها مليئة بعظاتها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نقف مع خبر الرسول الكريم والرجل الصالح ذي النون صاحب الحوت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ارتضاه ربه واجتباه فخصه بالنبوة وفوقها الرسالة قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين قال بعض العلماء لم ينسب نبي إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى أرسله ربه تعالى إلى قرية نينوى وهي مدينة بالعراق كانت عاصمة للدولة الآشورية ولها شهرتها التاريخية وهي اليوم أضلال وآثار تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة كان عدد أهل هذه القرية 100,000 أو يزيدون عبدوا الأصنام وتعلقوا بالأموات والخرافات فقام فيهم يونس عليه الصلاة والسلام مبلغاً رسالة ربه
ومجددا لمعالم التوحيد ومجددا لمعالم التوحيد التي اندرست رغبهم ثواب ربهم إن تابوا ووحدوا وأنذرهم عقابهم وبأسه إن كفروا وأشركوا ولبث فيهم ناصحا مصلحا ما شاء الله له أن يلبث. فما كان موقف قومه إلا الإعراض والجفاء والصد والاستعصاء ولشدة يقينه بدعوته وعظم تشبعه بها غضب على قومه وغاضبهم فخرج من ديارهم وقد بلغ به الغضب عليهم مبلغه. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فارق يونس بن متى قرية نينوى قبل أن يأذن له ربه. والأصل أن كل نبي يمكث في مقر دعوته وبين قومه حتى يؤذن له بالهجرة والمفارقة، فهذا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يتشوه للهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: انتظر فإني أنتظر أن يؤذن لي. ثم أتى إلى أبي بكر إلى أبي بكر بعد ذلك يبشره ويقول له: إني قد أذن لي بالهجرة. استعجل يونس بن متى عليه الصلاة والسلام الخروج من ديار قومه، وكان يظن أن ربه لن يضيق عليه بسبب هذا الخروج. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. مضى العبد الصالح ميمما وجهه شطر البحر وهو لا يدري عن المصير الذي ينتظره، والبلاء الذي يتحينه. وحين وصل شاطئ البحر وجد سفينة قد ضاقت بأهلها، فركب مع من ركب. قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. أقلعت تلك السفينة المتواضعة بأمر ربها وسارت في عرض البحر حتى إذا توسطت البحر تراضمت بها الأمواج وتقاذفتها الرياح، فاضطربت السفينة ومادت ومالت براكبيها وماجت، وظن أهل السفينة أنه قد أحيط بهم وتيقنوا أنهم على شفا مهلكة ومتلفة. في هذه الحال المفجعة والساعة المهولة اجتمع أهل السفينة وتشاوروا، ثم قرروا أنه لا بد من التضحية ببعض أفراد السفينة حتى يخف الحمل عليها لينجو من بقي بعد ذلك، فهلاك البعض أهون من هلاك الجميع. واختاروا طريقة عادلة لمن سيكون ضحية في البحر، فوجدوا قرعة بينهم وكلهم يرجو ألا يكون هو. اقترعوا وسقطت القرعة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خرج مغاضبا وظن أن ربه لن يضيق عليه، فأعيدت القرعة ثانية عليه، ثم أعيدت ثالثة، فكان هو صاحب القرعة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي كان من المغلوبين في القرعة. عندها لم يكن بد من إلقاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسط لجة البحر، وتقدم يونس بن متى عليه السلام إلى البحر الهائج ليستقبل بروحه هذا المصير المجهول واحتمالات الهلاك المنتظرة. إنه مصير ليس له مخرج إلا عند من يكشف السوء ويفرج الكرب سبحانه وتعالى. سقط العبد الصالح في وسط البحر وقد تعالت أمواجه وأظلم ماؤه من بعد قعره، فابتلعه البحر الهائج المائج، ولم ينتظر طويلا حتى كان الابتلاع الآخر من حوت البحر. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى فعلا يلام عليه وهو خروجه بغير إذن ربه. التقم الحوت نبي الله يونس عليه السلام، ومر النبي الكريم بين فكي الحوت ثم إلى جوفه، فكانت احتمالات الهلكة مضاعفة متيقنة، فلا نور هناك ولا هواء ولا طعام ولا ماء، إنها وربي كربات في كربات وظلمات في ظلمات. هنا تذكر هذا النبي الصالح أن له ربا، أن له ربا يسمع النداء ويغيث المكروب، فهتف واستغاث بكلمات من قلبه قبل لسانه، إذ نادى وهو مكروب ردد عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها كلمة التوحيد والعبودية والتعظيم والاعتراف: لا إله إلا أنت، إفراد وإقرار بالعبودية للواحد القهار. فهو سبحانه الملك الحق، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فأعظم ما ينادي به العبد ربه ويتقرب إلى بابه اعتقاده واعترافه بأن الله هو المستحق للعبادة دون سواه. ثم نزه العبد الصالح ربه وعظمه وقدسه فقال: سبحانك. ثم تواضع لربه واعترف بخطئه وتقصيره واستعجاله: إني كنت من الظالمين. اجتمعت في هذه الكلمة المختصرة أسباب إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قبل إلا استجاب الله له. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وبعد زفرات التعظيم ولهجات الاعتراف والتضرع بالدعاء والشكاية، كانت معية الله ورحمة الله مع عبده المكروب. فهذا النداء في جوف البحار سمعه من وسع سمعه الأصوات، وهذه الحال المكروبة رآها عالم الخفيات يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا وبأمر من الله القدير الذي يدبر الكون توقفت أسباب الهلاك لنبي الله تعالى، فشاء الله أن يعيش يونس بن متى في بطن الحوت كما يعيش الجنين في رحم أمه. ومكث يونس عليه الصلاة والسلام أمدا في هذا المكان المظلم، فقيل مكث في بطن الحوت 40 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل التقمه الحوت ضحى ولفظه عشاء، وكلها أقوال واجتهادات لا تستند إلى نص صحيح، لكن والعلم عند الله تعالى أنه مكث في بطن الحوت مدة ليست بالقصيرة، بدليل تغير جسمه حين خرج من بطن الحوت. بقي الرجل الصالح في كربته يسبح ويناجي ويدعو، فأدركته نعمة من ربه ورحمة، فلفظه الحوت في مكان قفر خال من الأشجار. قال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. خرج يونس بن متى من بطن الحوت يلهج بالحمد والثناء، قد كتب الله له الحياة. خرج من بطن الحوت وحاله غير الحال التي دخل بها، خرج وقد اعتلت صحته وتغير بطنه، قلت وتغير بدنه ورق جلده. قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خرج كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، ثم توالت عليه نعم الله ولطفه على عبده، فأنبت الله عنده شجرة من يقطين، شجرة القرع، فكان ورق تلك الشجرة غطاء ناعما يظلل جسمه ويقيه حر الشمس وجفاف الهواء، حتى إذا رجعت له صحته وعادت له عافيته رجع إلى قومه الذين تركهم مغاضبا لهم، فدعاهم ودعاهم فآمنوا كلهم أجمعون، فكانت عودته ودعوته بركة عليهم ونجاة لهم. وكان أهل نينوى هم الأمة الوحيدة من أمم الأرض التي آمنت بنبيها دون أن يتخلف أحد منها. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وكان إيمانهم ذاك سببا في كشف العذاب عنهم. قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، الحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي نبأ يونس عليه السلام وخبره عبر وعظات ودروس ووقفات، منها أن السر في نجاة يونس عليه السلام وكشف غمته قد جاء مبيناً مزبوراً في القرآن. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح هنا ليس حال كونه في بطن الحوت فقط، وإنما هو حكاية عن حال يونس الدائمة، فحياته كلها كانت تسبيحاً وطاعة وعبادة لله. فلما سبح في بطن الحوت كان تسبيحه في هذا المكان امتدادا لتسبيحه في حياته السابقة. ومن عبر القصة أيضا أن الأعمال الصالحة في أيام الرخاء ترافق العبد في شدته، وتكون سببا بعون الله في إزالة كربته ورفع محنته. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيونس عليه الصلاة والسلام عرف ربه في رخائه، فعرفه ربه في شدته حين دعاه. وفي المقابل عرف فرعون ربه ودعاه في كربته عندما أدركه الغرق، ولكن لم ينفعه ذلك لعدم إيمانه في وقت الرخاء. ومن دروس القصة أيضا أن الإيمان مخرج من الفتن وسبب للنجاة من البلاء والمحن. فقد نجى الله عبده يونس من كرباته، ثم وعد فقال: وكذلك ننجي المؤمنين. وحين آمن قوم يونس كان ذلك الإيمان دافعا عنهم سوء العذاب المنتظر. ومن فوائد القصة أيضا أهمية عبادة التسبيح، وأنها سبب لدفع الهم واستدفاع الغم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي قصة يونس عليه السلام رسالة لكل داعية ومرب ومصلح وأب أن لا ييأس ولا يضيق من دعوته ونصائحه. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام غاضب قومه حين جفوا دعوته، ثم عاد إليهم مرة ثانية وواصل رسالته، فكانت نتيجته أن آمن قومه أجمعون. وفي هذا دلالة واضحة أن الدعوة والنصيحة والتوجيه ليست جولة واحدة، بل هي جولة وجولات. فقد لا يكون للكلمة المشفقة أثر في البداية، ولكن مع الصدق والصبر يفتح الله تعالى للكلمات الناصحة مغاليق القلوب. وفي دروس القصة أيضا أن الصبر على البلاء مما يزيد العبد رفعة عند ربه ومقدارا بين خلقه. فهذا يونس عليه السلام رفع الله ذكره بعد أن ابتلاه، فالتف حوله قومه وآمنوا به وصدقوا دعوته وساروا على شريعته. وكثرة أتباع الأنبياء بسبب فضائلهم. وفي قصة يونس عليه السلام دليل على القاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فإلقاء بعض أفراد السفينة وإن كان فيه ضرر محقق، إلا أن فيه دفعاً لضرر أعلى وهو هلاكهم أجمعين. فتلك عباد الله قصة وخبر نبي الله الكريم والرجل الصالح يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وشيء من عبرها وإشاراتها. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل أنبيائه، وأن يحشرنا في زمرتهم، ويجعلنا من أهل الاقتداء بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، مع القصة والقصص تهفو النفوس وتصغي الآذان وتسترسل المشاعر، ولذا تبوأت القصص مساحة واسعة في آيات القرآن الكريم. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال جل وعز: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص القرآن يا أهل القرآن هي جزء من مواعظ الفرقان التي أمرنا الله جل وعلا أن نوردها القلوب. قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نقف أيها الناس مع نبأ من أنباء الغيب، ومدرسة من مدارس النبوة المصطفى، مع قصة قصيرة في حلقاتها مليئة بعظاتها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نقف مع خبر الرسول الكريم والرجل الصالح ذي النون صاحب الحوت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. ارتضاه ربه واجتباه فخصه بالنبوة وفوقها الرسالة. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. قال بعض العلماء: لم ينسب نبي إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى. أرسله ربه تعالى إلى قرية نينوى، وهي مدينة بالعراق كانت عاصمة للدولة الآشورية ولها شهرتها التاريخية، وهي اليوم أضلال وآثار تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة. كان عدد أهل هذه القرية 100,000 أو يزيدون، عبدوا الأصنام وتعلقوا بالأموات والخرافات. فقام فيهم يونس عليه الصلاة والسلام مبلغا رسالة ربه ومجددا لمعالم التوحيد،
ومجددا لمعالم التوحيد التي اندرست، رغبهم ثواب ربهم إن تابوا ووحدوا، وأنذرهم عقابه وبأسه إن كفروا وأشركوا، ولبث فيهم ناصحا مصلحا ما شاء الله له أن يلبث. فما كان موقف قومه إلا الإعراض والجفاء والصد والاستعصاء، ولشدة يقينه بدعوته وعظم تشبعه بها غضب على قومه وغاضبهم، فخرج من ديارهم وقد بلغ به الغضب عليهم مبلغه. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فارق يونس بن متى قرية نينوى قبل أن يأذن له ربه. والأصل أن كل نبي يمكث في مقر دعوته وبين قومه حتى يؤذن له بالهجرة والمفارقة، فهذا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يتشوه للهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: انتظر فإني أنتظر أن يؤذن لي. ثم أتى إلى أبي بكر، ثم أتى إلى أبي بكر بعد ذلك يبشره ويقول له: إني قد أذن لي بالهجرة. استعجل يونس بن متى عليه الصلاة والسلام الخروج من ديار قومه، وكان يظن أن ربه لن يضيق عليه بسبب هذا الخروج. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. مضى العبد الصالح ميمما وجهه شطر البحر وهو لا يدري عن المصير الذي ينتظره، والبلاء الذي يتحينه. وحين وصل شاطئ البحر وجد سفينة قد ضاقت بأهلها، فركب مع من ركب. قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. أقلعت تلك السفينة المتواضعة بأمر ربها وسارت في عرض البحر حتى إذا توسطت البحر تراضمت بها الأمواج وتقاذفتها الرياح، فاضطربت السفينة ومادت ومالت براكبيها وماجت، وظن أهل السفينة أنه قد أحيط بهم، وتيقنوا أنهم على شفا مهلكة ومتلفة في هذه الحال المفجعة والساعة المهولة. اجتمع أهل السفينة وتشاوروا، ثم قرروا أنه لا بد من التضحية ببعض أفراد السفينة حتى يخف الحمل عليها لينجو من بقي بعد ذلك، فهلاك البعض أهون من هلاك الجميع. واختاروا طريقة عادلة لمن سيكون ضحية في البحر، فوجدوا قرعة بينهم وكلهم يرجو ألا يكون هو. اقترعوا وسقطت القرعة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خرج مغاضبا وظن أن ربه لن يضيق عليه، فأعيدت القرعة ثانية عليه، ثم أعيدت ثالثة، فكان هو صاحب القرعة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي كان من المغلوبين في القرعة. عندها لم يكن بد من إلقاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسط لجة البحر، وتقدم يونس بن متى عليه السلام إلى البحر الهائج، ليستقبل بروحه هذا المصير المجهول واحتمالات الهلاك المنتظرة. إنه مصير ليس له مخرج إلا عند من يكشف السوء ويفرج الكرب سبحانه وتعالى. سقط العبد الصالح في وسط البحر وقد تعالت أمواجه وأظلم ماؤه من بعد قعره، فابتلعه البحر الهائج المائج، ولم ينتظر طويلا حتى كان الابتلاع الآخر من حوت البحر. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى فعلا يلام عليه وهو خروجه بغير إذن ربه. التقم الحوت نبي الله يونس عليه السلام، ومر النبي الكريم بين فكي الحوت ثم إلى جوفه، فكانت احتمالات الهلكة مضاعفة متيقنة، فلا نور هناك ولا هواء ولا طعام ولا ماء، إنها وربي كربات في كربات وظلمات في ظلمات. هنا تذكر هذا النبي الصالح أن له ربا، أن له ربا يسمع النداء ويغيث المكروه، فهتف واستغاث بكلمات من قلبه قبل لسانه، إذ نادى وهو مكروه، ردد عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها كلمة التوحيد والعبودية والتعظيم والاعتراف: لا إله إلا أنت، إفراد وإقرار بالعبودية للواحد القهار. فهو سبحانه الملك الحق، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فأعظم ما ينادي به العبد ربه ويتقرب إلى بابه اعتقاده واعترافه بأن الله هو المستحق للعبادة دون سواه. ثم نزه العبد الصالح ربه وعظمه وقدسه فقال: سبحانك. ثم تواضع لربه واعترف بخطئه وتقصيره واستعجاله: إني كنت من الظالمين. اجتمعت في هذه الكلمة المختصرة أسباب إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قبل إلا استجاب الله له، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وبعد زفرات التعظيم ولهجات الاعتراف والتضرع بالدعاء والشكاية، كانت معية الله ورحمة الله مع عبده المكروب. فهذا النداء في جوف البحار سمعه من وسع سمعه الأصوات، وهذه الحال المكروبة رآها عالم الخفيات، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا وبأمر من الله القدير الذي يدبر الكون، توقفت أسباب الهلاك لنبي الله تعالى. فشاء الله أن يعيش يونس بن متى في بطن الحوت كما يعيش الجنين في رحم أمه. ومكث يونس عليه الصلاة والسلام أمدا في هذا المكان المظلم، فقيل مكث في بطن الحوت 40 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل التقمه الحوت ضحى ولفظه عشاء، وكلها أقوال واجتهادات لا تستند إلى نص صحيح. لكن والعلم عند الله تعالى أنه مكث في بطن الحوت مدة ليست بالقصيرة، بدليل تغير جسمه حين خرج من بطن الحوت. بقي الرجل الصالح في كربته يسبح ويناجي ويدعو، فأدركته نعمة من ربه ورحمة، فلفظه الحوت في مكان قفر خال من الأشجار. قال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. خرج يونس بن متى من بطن الحوت يلهج بالحمد والثناء، قد كتب الله له الحياة. خرج من بطن الحوت وحاله غير الحال التي دخل بها، خرج وقد اعتلت صحته وتغير بطنه، قلت وتغير بدنه ورق جلده. قال تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خرج كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، ثم توالت عليه نعم الله ولطفه على عبده، فأنبت الله عنده شجرة من يقطين، شجرة القرع، فكان ورق تلك الشجرة غطاء ناعما يظلل جسمه ويقيه حر الشمس وجفاف الهواء، حتى إذا رجعت له صحته وعادت له عافيته رجع إلى قومه الذين تركهم مغاضبا لهم، فدعاهم ودعاهم فآمنوا كلهم أجمعون، فكانت عودته ودعوته بركة عليهم ونجاة لهم. وكان أهل نينوى هم الأمة الوحيدة من أمم الأرض التي آمنت بنبيها دون أن يتخلف أحد منها. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وكان إيمانهم ذاك سبباً في كشف العذاب عنهم. قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، نفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، الحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي نبأ يونس عليه السلام وخبره عبر وعظات ودروس ووقفات، منها أن السر في نجاة يونس عليه السلام وكشف غمته قد جاء مبيناً مزبوراً في القرآن. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح هنا ليس حال كونه في بطن الحوت فقط، وإنما هو حكاية عن حال يونس الدائمة، فحياته كلها كانت تسبيحاً وطاعةً وعبادةً لله. فلما سبح في بطن الحوت كان تسبيحه في هذا المكان امتداداً لتسبيحه في حياته السابقة. ومن عبر القصة أيضا أن الأعمال الصالحة في أيام الرخاء ترافق العبد في شدته، وتكون سببا بعون الله في إزالة كربته ورفع محنته. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيونس عليه الصلاة والسلام عرف ربه في رخائه، فعرفه ربه في شدته حين دعاه. وفي المقابل عرف فرعون ربه ودعاه في كربته عندما أدركه الغرق، ولكن لم ينفعه ذلك لعدم إيمانه في وقت الرخاء. ومن دروس القصة أيضا أن الإيمان مخرج من الفتن وسبب للنجاة من البلاء والمحن. فقد نجى الله عبده يونس من كرباته، ثم وعد فقال: وكذلك ننجي المؤمنين. وحين آمن قوم يونس كان ذلك الإيمان دافعا عنهم سوء العذاب المنتظر. ومن فوائد القصة أيضا أهمية عبادة التسبيح، وأنها سبب لدفع الهم واستدفاع الغم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي قصة يونس عليه السلام رسالة لكل داعية ومرب ومصبح وأب أن لا ييأس ولا يضيق من دعوته ونصائحه. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام غاضب قومه حين جفوا دعوته، ثم عاد إليهم مرة ثانية وواصل رسالته، فكانت نتيجته أن آمن قومه أجمعون. وفي هذا دلالة واضحة أن الدعوة والنصيحة والتوجيه ليست جولة واحدة، بل هي جولة وجولات. فقد لا يكون للكلمة المشفقة أثر في البداية، ولكن مع الصدق والصبر يفتح الله تعالى للكلمات الناصحة مغاليق القلوب. وفي دروس القصة أيضا أن الصبر على البلاء مما يزيد العبد رفعة عند ربه ومقدارا بين خلقه. فهذا يونس عليه السلام رفع الله ذكره بعد أن ابتلاه، فالتف حوله قومه وآمنوا به وصدقوا دعوته وساروا على شريعته. وكثرة أتباع الأنبياء بسبب فضائلهم. وفي قصة يونس عليه السلام دليل على القاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فإلقاء بعض أفراد السفينة وإن كان فيه ضرر محقق، إلا أن فيه دفعا لضرر أعلى وهو هلاكهم أجمعين. فتلك عباد الله قصة وخبر نبي الله الكريم والرجل الصالح يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وشيء من عبرها وإشاراتها. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل أنبيائه، وأن يحشرنا في زمرتهم، ويجعلنا من أهل الاقتداء بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.